وهذه الآداب الشرعية منها ما يكون في المكان الذي يريد الإنسان أن يقضي حاجته فيه، ومنها ما يكون في الإنسان نفسه. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله آداب قضاء الحاجة إلى قسمين: القسم الأول آداب يصفونه بآداب المكان، والقسم الثاني يصفونه بكونه آدابا للإنسان. فأما آداب المكان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأمور ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يتنبه لها في المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. فأما الأدب الأول من آداب قضاء الحاجة والذي يتعلق بالمكان أن يكون هذا المكان بعيدا عن أبصار الناس، وهذا الأدب الأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي رحمة الله على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد، والمقصود بكونه يبعد أن يتوارى عن أبصار الناس. وهذا الأدب الغالب أن يكون في الصحراء والخلاء، والسبب فيه واضح، وذلك أن الإنسان ربما مر به الفريق والطائفة من الناس فرأوه على حاجته فتنكشف عورته، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبعد في المذهب، لأنه إذا أبعد في المذهب لم يستطع إنسان أن يتمكن من رؤية العورة. وهذا الأدب قد يخالفه كثير من الناس إلا من رحم الله في الأسفار، وذلك أن البعض إذا أراد أن يقضي حاجته كان قضاؤه للحاجة على طرف من الطريق بحيث يتمكن الناس من رؤية شخصه ولربما رؤيت عورته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يقع بعض الناس في الخطأ، وذلك حينما يقضي بعضهم حاجته في المكان الذي يتوضأ فيه الناس فلا يأمن من انكشاف عورته وسوءته مع أذيته للناس برائحة البول، وقضائه لهذه الحاجة في هذا الموضع الذي لم يعد لقضاء الحاجة، فكل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأدب الأول، أن يبعد الإنسان عن أنظار الناس. قال بعض العلماء: من أبعد عن أنظار الناس كان في بعده مصلحتان: المصلحة الأولى أنه أمكن لاستتاره عن رؤية الناس لعورته، والمصلحة الثانية أنه لا يسمع شيء عند قضاء حاجته، بخلاف ما إذا كان قريبا من الناس فإنه وإن كان متواريا لا يأمن من سماع شيء فلا يرتفق عند قضائه لحاجته. الأدب الثاني أن يستتر الإنسان بساتر يحجزه ويمنعه من رؤية الناس لعورته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان أحب ما يكون إليه إذا قضى حاجته أن يستتر بحائط بستان أو يبول إلى هدف، كما روى مسلم ذلك في الصحيح. كان أحب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قضائه لحاجته أن يستتر بهدف أو حائش نخل، وقوله رضي الله عنه وأرضاه أو حائش نخل المراد بذلك أن يستتر بجدار النخل أو ما يكون من ستار النخيل. وهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة أن يقضي الإنسان حاجته في حالة تكون فيه العورة في مأمن من نظر الغير لها. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله لمن أراد أن يقضي الحاجة في الخلاء أن يجعل بينه وبين الناس كثيبا أو حجرا ضخما أو هضبة أو تلا يحجزه عن رؤية الناس إليه. والأفضل أن تكون حفرة مطمئنة من الأرض يكون ذلك أمكن في ستر عورته. فهذا هو الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وقد ورد الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدل دلالة واضحة على أهمية هذا الأدب، أعني ستر الإنسان لعورته عند قضاء حاجته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجلين المقبورين قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال بعض العلماء: المراد بذلك أنه كان يبول في الأماكن التي لا يأمن فيها من نظر الناس، وكان عند قضائه لحاجته لا يستتر، بمعنى أنه لا يجعل ساترا بينه وبين الناس. ولذلك قالوا إنه يعتبر من كبائر الذنوب أن يبول الإنسان وهو منكشف العورة أمام الناس، ومن فعل ذلك فقد سقطت مروءته، وكان ذلك طعنا له في عدالته. نسأل الله السلامة والعافية. فالوعيد الشديد لمن تساهل في عورته عند قضاء الحاجة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في النساء أشد من الرجال، ولذلك يحتاط النساء أكثر مما يحتاط له الرجال. أما الأدب الثالث الذي ينبغي للإنسان عند قضائه لحاجته أن يراعيه، فهو أن يرتاد لبوله موضع الرخوة. والموضع الرخو هو ضد اليابس الذي إذا بال عليه ربما انتشر بوله على أسافل جسده وعلى الثياب. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبول فينبغي له أن يطلب المكان السهل الرخو من الأرض، لأن السهل الرخو منها يحبس البول عن أن يتطاير إلى الثياب والبدن. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: يستحب للإنسان إذا قضى حاجته أن يكون الموضع الذي يريد أن يبول فيه رخوا، لأنه يتشرب البول ولا يتطاير معه على أسافل البدن والثياب. وأما إذا كان الموضع صلبا من النجس فإن الأمر فيه أشد. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا كان الموضع رخوا طريا طاهرا فإنه يخير الإنسان بين القعود والقيام، وأما إذا كان صلبا نجسا فإنه يجب عليه القيام. وإلى ذلك أشار بعض العلماء رحمهم الله بقوله: للطاهر الصلب اجلسي، وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي، واجلس وقم إن تعكسي. فهذه هي أحوال الأماكن التي يقضي الإنسان فيها حاجته. وعلى هذا فإنه إذا كان المكان المعد لقضاء الحاجة قد ملئ بالنجاسة كما هو الحال الآن في عصرنا، فإنه إذا امتلأ مكان قضاء الحاجة من النجاسة ولم يأمن الإنسان إذا دخل هذا المكان أن يصيب ثيابه وأسافل بدنه، فإنه يمتنع من الدخول إلى هذا النوع من الحمامات ونحوها. الأدب الرابع أن يكون هذا الموضع الذي يطلبه الأدب الرابع الذي ينبغي على الإنسان أن يتنبه له في المكان الذي يقضي فيه حاجته ألا يكون هذا الموضع شقا أو جحرا، فإن الشق والجحر لا يأمن الإنسان إذا بال فيه أن يخرج منه ثعبان أو تخرج منه هامة ونحو ذلك فيؤذيه وربما يكون سببا في قتله. وقد جاء في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الشق نهى عن البول في الجحر. ولما سئل قتادة رحمه الله راوي الحديث لما سئل عن السبب في ذلك فقال إنها مساكن الجن، فقالوا لا يبول في الشق ولا يبول في الثقب ولا في الجحر، لأنه لا يأمن أن يكون سببا في أذيتهم فيؤذونه. ومن هنا شدد العلماء رحمهم الله في البول في هذه المواضع، لأن الإنسان لا يأمن عند بوله في الثقب والشق أن تخرج له هامة فتكون سببا في قتله، أو على الأقل فإنه إذا رأى الحية أو الثعبان فزع، فكان سببا في حصول الضرر في بوله وجسده. ومن هنا شدد العلماء رحمهم الله في هذا الموضع، لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم مثل هذا الفعل. الأدب الخامس ألا يبول في الطريق الذي يسلكه الناس، وذلك أن الطرق يتضرر الناس بالبول وقضاء الحاجة فيها. ومن هنا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللعانين، قالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فهذا يدل على حرمة البول في الطريق، وسمي الطريق طريقا لأن الناس يطرقونه ويسيرون فيه. ومن ثم قال العلماء إنه يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته في الطرق، لأنه إذا قضى الحاجة في الطريق تضرر الناس أثناء سيرهم، فلا يأمنون من وطئ النجاسات فيكون ذلك ضررا لهم في دينهم، ولا يأمنون من شم الروائح الكريهة فيتضررون في أجسادهم، فاجتمعت مفسدة الدين والدنيا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية الناس، وشرط هذا الطريق أن يكون مطروقا سابلا. أما إذا كان هذا الطريق فيه أماكن تصلح لقضاء الحاجة فإنهم رخصوا في انتحاء النواحي من الطرق البعيدة عن الضرر والتي يؤمن فيها مفسدة الأذى.